الحمد لله الذي تفرد الوحدانية الألوهية وتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابق أعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا وزير ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بعزته إرادته، فألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وعلى تشعب أخلاقهم يدورون، وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان، وقمع به أهل الأوثان، فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا بإذن الله عن الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله. هذه الشروط التي جمعها الناظم في قوله رحمه الله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد قلها. وحديثنا إن شاء الله يدور حول الصدق المنافي للكذب، فالصدق عماد الإيمان وبه تمامه وفيه نظامه، والصديقون يعقبون النبيين كما قال رب العالمين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وأقل الصدق استواء السر والعلانية، فالصادق من صدق في أقواله، والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فليس للعبد شيء أنفع من الصدق مع ربه، والصدق في تنفيذ أمره، والصدق في عزمه وفعله. قال الله عز وجل: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالمسلم سعادته في صدق عزيمته وصدق حركته وسكنته. فصدق العزيمة جمعها وجزمها بحيث لا يتوبها تردد، فإذا صدق العبد في عزيمته بقي عليه الصدق في حركته وسكنته، فيستفرغ وسعه في رضا الله وطاعته، ويبذل جهده في ابتغاء قربه ومحبته، وألا يتخلف عن عبوديته بشيء من ظاهره أو سريرته. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف إرادته، وصدق الفعل يمنعه من فتور همته. ومن صدق الله في جميع الأمور صدق في التوكل عليه، وصح الإخلاص لديه، ونجاه الله عز وجل عند البلاء، ورفع عنه أسباب التقاء، خطب الحجاج بن يوسف الثقفي فأطاله الخطبة، فقام رجل من المسلمين فقال له: الصلاة يا حجاج، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعبرك. فأمر الحجاج بحبسه، فأتاه قومه وزعموا أنه مجنون، وسألوا الحجاج أن يصلي سبيله، فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خليت سبيله. فقالوا لهذا المسجون: قل للحجاج إنك مجنون. فقال: معاذ الله، والله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني. فبلغ ذلك الحجاج فقال: عفوت عنه لصدقه، وخلى سبيله. وخطب بلال رضي الله عنه لأخيه امرأة من قريش، فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب إليكم ابنتكم لأخي، فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى، وإن ترضون فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقة وعلمتم مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوا أخاه. فزوجوه. فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك يا بلال، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك ما عدا ذلك؟ فقال له: يا أخي، إنما صدقت فأنكحك الصدق. وقال الله تعالى في وصف المتقين الصادقين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن القتال في بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني ليس المؤمنين لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ يقول أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، فوجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه. نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والإمام مسلم روى بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وربما يسأل سائل عن ماهية الصدق، ما هي حقيقة الصدق؟ الصدق أصله من الموافقة والمصادقة، أصل الصدق من المصاحبة والمصادقة. وسمي الصاحب صديقا لمصادقته صحبه في أغلى الأمور ومناصحته بالصدق في الشدة والسرور. المصادقة هي الموافقة والملاقاة، فإذا توافق قول الجنان مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان ظهرت معاني الصدق في الإنسان. وإن اختلف قول القلب مع قول اللسان وفعل القلب مع فعل الأبدان ظهرت لنا حقيقة الكذب والخيانة والنفاق والغدر وعدم الأمانة. فالصدق مصادقة القول والفعل في الظاهر للقول والفعل في الباطن. فإن إخوة يوسف عليه السلام لم يصدقوا عندما قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لم يصدقوا لأن العلم الذي هو قول الجنان خالف الشهادة التي هي قول اللسان. ولكن لما توافق العلم مع الشهادة وتطابق قول الجنان مع قول اللسان ظهر صدقهم في قولهم: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا صدقوا لأن العلم تطابق مع الشهادة، تطابق قول الجنان مع قول اللسان. وكذلك كذب تسعة رهط من قوم صالح عن علم لما اجتمع رأيهم على قتله وأرادوا القضاء على أهله، كما قال تعالى في شأنهم وادعائهم لصدقهم: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أما إن صدق فعل القلب الذي هو النية والإرادة مع فعل البدن الذي هو القدرة والاستطاعة، وتوافق الفعل الظاهر مع الفعل الباطن ظهر الصدق بالأفعال، كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرد يصدق ذلك كله ويكذبه. فالتمني والشهوة فعل الجنان، فعل القلب، النية والإرادة، والفرد فعل الجوارح وفعل الأبدان. فإن تطابق الفعل في الباطن مع الفعل في الظاهر ظهر الصدق في الأفعال. وروى الإمام أحمد بإسناد الثقات عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أنه رأى في المنام أنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله بذلك، فاتبع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: صدق بذلك رؤياك. فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومن معاني الصدق أيضا مطابقة الخبر الحقيقة ووقوعه على نحو يتوافق معه. فالإمام البخاري روى من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار؟ فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى سنامته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثا انتحر فلان فقتل نفسه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم قم يا فلان فأذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤجل الدين بالرجل الفاسق. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من اليهود فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. تقول عائشة فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهما فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهما يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فالصدق هنا مطابقة الخبر الحقيقة. والصدق يطلق على تنفيذ الوعد وعلى الوفاء بالعهد أو مطابقة الفعل لما تم في شروط العقد. وإن لم يفعل المرء كان كافرا منافقا ولم يكن في عهده صادقا. قال الله عز وجل عمن قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقال الله عز وجل وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون ويل يومئذ للمكذبين فسماهم مكذبين لأنهم وعدوا بالفعل فلم يفعلوا. وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون ويل يومئذ للمكذبين. ومن السنة عند البخاري عن طلحة بن عبيد الله أنه قال جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأكبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يبقى الصدق يطلق على تصديق الفعل وعلى تنفيذ الوعد وعلى الوفاء بالعهد. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لما فتحت خيبر اهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا الي من كان هاهنا من اليهود فجمعوهم له صلى الله عليه وسلم فقال لهم اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقين؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من ابوكم؟ قالوا فلان. فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم بل ابوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل انتم صادقي عن شيء ان سالت عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في ابينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضر. وهنا سؤال، كيف يكون الصدق شرطا من شروط كلمة التوحيد؟ كيف يكون الصدق المناسي للكذب شرطا من شروط لا إله إلا الله؟ الصدق المناسي للكذب يلزم فيه أن يقول العبد لا إله إلا الله صدقا من قلبه، يتوافق القلب واللسان عند النطق بها، ويرسخ في اعتقاده الصدق بها، ومهما ابتلي في الحياة فلن يشك في صدقها. يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا آمنا وهم غير صادقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء المنافقون أبعد ما يكون عن الصدق، وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى للناس سوء نطاقهم وأظهر ما كان في قلوبهم وبين للجميع عدم صدقهم وفضحهم وكشف سترهم وأنزل سورة كاملة في شأنهم وغير ذلك من سور القرآن. وفي الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لقائلها حتى ينجو من النار أن يقولها صدقا من قلبه وعزما على تنفيذ أمره، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطاة القلب، فلا بد في الصدق من تنفيذ العهد الذي قطعه العبد على نفسه بشهادة التوحيد، والوعد الذي سيؤدي فيه حق الله على العبيد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فربما يفعل إنسان ويقول أريد المزيد من البيان، كيف يكون الصدق شرطا من شروط لا إله إلا الله؟ نضرب لذلك مثلا، إذا عاهدت من أحببت على أن تشهد في المحكمة أنه بريء من تهمة القتل وقد رأيته بريئا بالفعل وأنت تعلم أنك سبب نجاته وأن شهادتك بالحق فيها بقاء حياتك، ثم جاء يوم الحكم فأقسمت أمام القاضي على أن تقول الحق ولا شيء غير الصدق، ثم كذبت أمام القاضي وأخلفت وشهدت بقول الزور وبالغت حتى حكم القاضي على صحبك بالإعدام ونفذ فيه الحكم بعد أيام، ألا تستحق لعدم الصدق أن تكون أبعث الخلق وأن تستحق أشد العذاب وتستوجب أسوأ العقاب؟ فكيف يا من عاهدت الله على أن تنقذ نفسك من النار وأن تفر من غضب الجبار لما حذرك الله تعالى فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأي عذاب أشد من عذاب رب العالمين؟ كما قال تعالى في شأن الكافرين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأنت يا عبد الله عندما شهدت أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه، عاهدت الله على أن تنقذ نفسك بالطاعة والعبادة، وأنك صادق عند النطق بهذه الشهادة، فتصدق الله في خبره وتطيعه في أمره وتتقيه ولا تعصيه. لكنك بعد هذا العهد هل وفيت بشروط العقد؟ هل وفيت بشروط العقد الذي بينك وبين الله والذي التزمت فيه عند قولك لا إله إلا الله بتنفيذ أوامره دون عصيان، وأن يكون خلقك هو القرآن؟ فلو سئلت هل صليت، ماذا ستقول؟ ما هو جوابك؟ تقول ما صليت؟ هل زكيت وزرت البيت؟ ماذا تقول؟ تقول ما أديت الفرض ولا زكيت؟ هل اتقيت الله في عملك وأخلصت أم ظلمت وتعاليت وارتكيت؟ هل انتبهت وتذكرت الموت؟ تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحك جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت صراقها الأكياس بتا، تنام الزهر ريحك في بطيق بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك عقدة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كظلك أو كحلمك إن حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام عن قريب، فتطعم منك ما منها طعمت، وتشهد كل يوم دفن قل، كأنك لا تراد ما شهدت، ولم تخلق لتعمرها، ولكن لتعبرها فجدت لما خلقت، وإن هدمت فجدها أنت هدما، وحص أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك بدت، فليس بنافع ما نلت فيها، من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء لهوا، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، وتلمن ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ولا إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون في متى، ولكن بابه قرعا عتاه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغيرا قد دفنت، وقل يا ناطق لأنت أولى بنطقك لو بعقلك قد نظرت. إن من أسوأ ما يقع فيه الإنسان أن يصدق في وعده مع الناس ويخلف وعده وينقض عهده مع ملك الناس إله الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. في كل مرة تعصيه وتقول سأتوب عما أنا فيه حتى تستمر العصيان، وتلزم حزب الشيطان، وتتشبه بأهل الكفر والفسوق والعصيان، تفعل أفعال الكافرين الذين يستحقرون الدين ويبغضون المؤمنين، فتسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلته خلفهم، ولبست لباسهم، وتعريت مثلهم، وشربت خمرهم، وألفت سكرهم، وطعمت بأسراك طعامهم، وشاهدت في التلفاز فسقهم، ونشرت بجهلك ذكرهم، وقلدت بغضائك أفعالهم، وخرجت عن وصف، وواليتهم على بني جنس، ثم سميت ذلك حضارة، وتحررا واستنارا، ثم تأتي وتقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، ولن تغير حياتي، وسأبقى على هذا إلى يوم وفاتي، فتكذب على نفسك؟ أين الصدق في عهدك لربك؟ لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة خرجت من اللسان، لا شروط لها ولا أركان، إن عبدا قلبه عامر بالإيمان وقع في شيء من العصيان، خاصمه المصطفى عليه الصلاة والسلام قرابة الشهرين، حتى سبق في توبته وكفر عن ذنبه وخطيئته. روى البخاري بسنده من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوه على غير ميعاد. يقول كعب: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أبصر في الناس منها. يقول كعب: كان من خبري أني لم كنت قط أقوى ولا أيقر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، هي غزوة تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب كبير، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فدل للمسلمين أمرهم ووضح لهم ما يكون من فعلهم ليتأهبوا قوة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد وأنه يريد غزوة تبوك. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان، ديوان الجند. قال كعب: أما رجل يريد أن يتغير إلا ظن أنه سيقف ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. يقول كعب: فطفقت أغزو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادم على أن أجهز أمري في أسرع ما يكون. يقول كعب: لم يزل يتمادى الوسواس بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهادي شيئا، فكنت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعد أن فصلوا ورحلوا لكي أتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي الحال حتى أسرع وتفارق الغد، وهممت أن أرتحل فأدركه، وليتني فعلت. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه بالنفاق، أو رجلا ممن عبر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال هو جالس في القول: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداء ونظره في عبقه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا على كعب إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا وعائدا إلى المدينة حضرني همي، وتفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون من المنافقين، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. يقول كعب: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المضطر ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك يا كعب ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جبلا ولكني والله لقد علمت أنني إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله يا رسول الله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك أمره يقول تعب فقمت وطار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقال لي يا كعب والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عادت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتكلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يقول كعب فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي يقول كعب فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاث من بين من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم فاستنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تمكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعيدها فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يمشيان وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه فأشاركه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحق الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك لله هل تعلمني تحب الله ورسوله فسكت أبو قتادة فعدت له فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم فصادت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار قال فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نباطي من أنباط أهل الشام ممن قدم للطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله لدار هوان ولا مطيعة فالحق بلا نواسيه يقول كعب بن مالك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسدرته بها أي أحرق الرسالة يقول كعب حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك يقول كعب: قلت له أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حرك إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. يقول كعب: قال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأته كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريه ما يقول إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ ينادي بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج من الله، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. حتى صلى صلاة الفجر فذهب الناس مبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، ورفد إلي رجل على فرسه وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما بشرا، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوزا فوزا يهنئوني بتوبة الله عز وجل، يقولون: بفهمك توبة الله عليك يا كعب. يقول كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني يهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها بطلحة. يقول كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووجهه يطرق من السرور: أبشر بخير يوم مر علي منذ ولدتك أمه. قلت: يا رسول الله، أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المسلمين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي سر ما قال، فقال تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فعليك بالصدق ولو أنه أحرقك بنار الوعيد. وابغ رضا المولى فأخذ الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. الصدق عز فلا تعدل عن الصدق، واحذر من الكذب المذموم في الخلق. من لازم الصدق هابته الورى وعلى فانتمه دعبا تكن بالعز والصدق. دع الكذب حيث ترى انه ينفعك فانه يضرك، وعليك بالصدق حيث ترى انه يضرك فانه ينفعك. روى ابو داود وحسنه الشيخ الالباني ان ام عبد الله بن عامر قالت لولدها: تعال اعطيه، تعني انها ستعطيه حلوى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اردت ان تعطيه؟ قالت: تعطيه تمرا يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبه. ومن علامات الصدق ايضا الخوف من الله والزهد في الحياه، فالصادق في يقينه يخاف ان ياكل من حرام ويتحمل الفقر والمشقه ليحيا في سلام، وان اتى ذنبا فانه لا ينام حتى يرجع الى ربه وحتى يتوب من ذنبه. في جرير الطبري يقول: رايت رجلا من خراسان ينادي ويقول: يا معشر الحجاج، يا اهل مكه من الحاضر والباد، فقدت كيسا فيه 1000 دينار فمن رده الي جزاه الله خيرا واعتقه من النار وله الاجر والثواب يوم الحساب. ابن جرير بيقول: فقام اليه شيء كبير من اهل مكه فقال له: يا خراساني، بلدنا حالتها كبيره وايام الحج معدوده ومواسمه محدوده وابواب الكسب مسدوده، فلعل هذا المال يقع في يد مؤمن فقير وشيخ كبير يطمع في عهد عليك، لو رد المال اليك تمنحه شيئا يسيرا ومالا حلالا. قال الخراساني: كم يريد؟ ما مقدار حلوانه؟ قال الشيخ الكبير: يريد العشر 100 دينار خذ 1000. فلم يرضى الخراساني وقال: لا افعل، ولكن افوض امره الى الله واشكوه اليه يوم نلقاه وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول ابن جرير: وقع في نفسي ان الشيخ الكبير رجل فقير وقد وجد كيس التنانير ويطمع في جزء يسير، فتبعته حتى عاد الى منزله فكان كما ظننت. سمعته ينادي على امرأتي ويقول: يا لبابة. فقالت له: لبيك أبا غيان. قال لها: وجدت صاحب التنانير ينادي عليه يا لبابة ولا يريد أن يجعل لوجهه شيئا. قلت له: أعطنا منه 100 دينار فأبى وفوض أمره إلى الله، ماذا أفعل يا لبابة؟ لا بد لي من ربه، إني أخاف من ربي، أخاف أن يضاعف ذنبي. قالت له زوجته: يا رجل، نحن نقاتل الفقر معك منذ 50 سنة، ولك 4 بنات واختان، وانا وامي وانت دافعنا، لا ساق لنا ولا مرعى، خذ المال كله اتبعنا منه فاننا جوعى، واكفنا به فانت بحالنا اوعى، ولعل الله عز وجل يغنيك بعد ذلك فتعطيه المال بعد اطعامك لعيالك، او يقسم له دينك يوم يكون الملك لمالك. قال يا نبابة اياكل حراما بعد 86 عاما بلغها عمري، واحرق احشائي بالنار بعد ان صبرت على فقري، واستوجب غضب الجبار وانا قريب من قبري؟ لا والله لا افعل. يقول ابن جرير: فانصرفت وانا في عدد من امره هو وزوجته، فلما اصبحنا في ساعة من ساعات النهار سمعت صاحب الدنانير ينادي ويقول: يا اهل مكة، يا معشر الحجاج، يا وسط الله من الحاضر والباد، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فليرده الي وله الاجر والثواب عند الله. قام اليه الشيخ الكبير وقال له: يا خرفاني، قد قلت لك بالامس ونصحت، وبلغنا والله قليلة الزرع والضرع، فدل على من وجد المال بشيء حتى لا يخالف الشرع، وقد قلت لك ان تدفع لمن وجده 100 دينار فابيت، فان وقع مالك في يد رجل يخاف الله عز وجل فهلا اعطيتهم 10 دنانير فقط بدلا من 100 يكون لهم فيها ستر وصيانه وكفاف وامانه؟ قال لهم الخراساني: لا افعل، ولكن احتسب مالي عند الله واشكوه اليه يوم نلقاه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم سرق الناس وذهب. يقول ابن جرير: فلما اصبحنا في اليوم الثالث في ساعة من ساعات النهار سمعت صاحب التمامير ينادي ذلك النداء بعينه ويقول: يا معشر الحجاج، يا وصف الله من الحاضر والباد، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فرده علي له الاجر والثواب عند الله. قام اليه الشيخ الكبير وقال له: يا قرصني، قلت لك اول امس ان من وجده 100 دينار فابيت، ثم 10 فابيت، فهلا منحت من وجده دينارا واحدا يشتري بنصف قربة يطلبها وبالنصف الآخر شاة يحلبها فيسقي الناس ويحتفل ويطعم أولاده ويحتفل؟ قال الخراساني: لا نفعل، ولكن نحيله على الله ونشكوه لربه يوم نلقاه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فجذبه الشيخ الكبير وقال: تعالى يا هذا، وخذ دنانيرك ودعني أنام الليل، فلم يهنأ لي بال منذ أن وجدت هذا المال. يقول ابن جرير: فذهب مع صاحب التنانير وتبعتهما حتى دخل السيف منزله، فنبت الأرض وأخرج التنانير وقال: خذ مالك يا هذا، وأسأل الله أن يعفو عني وأن يرزقني من فضله. أخذ الخراساني وأراد الخروج، فلما بلغ باب الدار قال: يا سيف، مات أبي رحمه الله وترك لي 3000 دينار وقال لي: أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس عندك، فربطتها في هذا الكيس حتى أنفقه على من يستحق. والله ما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى هاهنا رجلا أولى بها منك، فخذه بارك الله لك فيه وجزاك خيرا على أمانتك وصبرك على فقرك. ثم ذهب وترك المال. فقام الشيخ الكبير يبكي ويدعو الله ويقول: رحم الله صاحب المال في قبره، وبارك الله في ولده، وأجزل مثوبتهم عنده، فهذا الرجل ابتلاه الله عز وجل في إيمانه فصدق فيه فأكرمه الله وأعطاه ونعمه وهداه. ألف لامين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إخواني المسلمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.